أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام سيدنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن انتهى الكلام في البرهان الأول على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى والإثارات التي يمكن أن تثار على البرهان الأول والخلاف الحاصل في داخل المدرسة بأن هل أن الفطرة هي مجرد استعداد أم هي دليل له فعلية، وبينا جملة من الإشكالات وجملة من الجزئيات التي ترتبط بهذا الدليل، وانتهينا عنه بحمد الله. الآن ننتقل إلى الدليل الثاني الذي يستدل به على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى، والذي هو برهان النظم. أولا، لابد من معرفة ما هو المراد من النظم، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، ما هي خصوصيات هذا البرهان؟ والنقطة الثالثة، تاريخ هذا البرهان. والنقطة لعله رابعا، نشير إلى بعض الجزئيات المرتبطة بهذا البرهان. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى والتي هي عبارة عن معرفة ما هو المراد من النظم، كلمة النظم في اللغة العربية من قبيل نظمت اللؤلؤ أي جمعته، والنظام هو الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ. وبعبارة أخرى، نستطيع أن نقول بأن كلمة النظام تعني في اللغة الانسجام، كلمة النظام تعني في اللغة الترتيب، كلمة النظام تعني في اللغة أي القانون. نظام مثل نظام الدولة يقولون، أو نظام المروري، أو نظام البيت، أو ما شاكل ذلك. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى المعنى اللغوي، السؤال هل أن هنالك اختلاف بين المعنى اللغوي للنظم وبين المعنى الاصطلاحي؟ فهل معنى ذلك أن النظم له معنى خاص في الاصطلاح وكذلك له معنى خاص في اللغة أو لا؟ ما عليه جملة من الأعلام بأنه لا يوجد تعريف اصطلاحي أو معنى خاص للنظم، بل هو نفس المعنى اللغوي. وبعبارة أخرى، نستطيع أن نقول بأن هذا البرهان ينطلق، هو أن الإنسان ينطلق من هذا الكون المنظم إلى إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى. هذا مجمل ما يقال، أي أن الإنسان ينطلق من هذا الكون إلى إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى. الأمر الثاني، اللي هو أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها والوقوف عندها، وهو أننا نجد جملة من الأعلام عندما تحدث عن إثبات وجوده أو البراهين التي تدل على إثبات وجود الصانع، نراه أنه قدم برهان النظم على برهان الإمكان، أو على برهان الحدوث، أو برهان الحركة وغيرها، أو برهان الصديقين، البراهين التي يستدل بها على إثبات وجود الصانع. من خلال هذا التقديم قد يطرح هذا التساؤل، وهو ما هي الخصوصية التي جعلت بعض الأعلام أن يقدم برهان النظم كبرهان على إثبات وجود الصانع على غيره، لماذا لم يقدم برهان الوجوب والإمكان؟ لماذا لم يقدم برهان مثل الصديقين وما شاكل ذلك؟ الجواب باعتبار أن هنالك جملة من الخصوصيات توفرت في هذا البرهان لم تتوفر في غيرها. الخصوصية الأولى أن برهان النظم هو من البراهين البسيطة التي يمكن لعامة الناس أن يتعرفوا عليها بمجرد الالتفات إلى بعض المقدمات. هذه الخصوصية تختلف عن الخصوصية عن البراهين الأخرى، مثل برهان الإمكان لا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مقدمات فلسفية، زين، لأن الوجود إما واجب وإما ممكن، ونجي لابد أن نبين ما هو المراد من الوجوب وما هو المراد من الإمكان. برهان الصديقين أيضا بعض الأعلام يعني بينه بعدة صور قد تربو على 20 صورة أو ما شاكل ذلك، ولذلك لا يستطيع لعامة الناس أن يستدلوا به أو أن يتوصلوا من خلاله إلى وجود الصانع تبارك وتعالى. بينما الخصوصية في نظام في برهان النظم عفوا بأنه من البراهين البسيطة التي يمكن للجاهل والعالم على حد سواء أن يتعرفوا من خلاله على وجود الصانع. واضح إن شاء الله. الخصوصية الثانية بأن برهان النظم لا يدلنا على وجود الصانع فقط، وإنما يثبت هذا البرهان يثبت لنا وجود الصانع مع وجود صفاته تبارك وتعالى ببركة هذا البرهان. فأولا يثبت وجود الصانع، ثم يثبت لنا بأنه قادر عالم حكيم مريد. بينما البراهين الأخرى مثل برهان الحدوث، برهان الحركة، برهان الصديقين، برهان الإمكان يتكفل فقط إثبات وجود الصانع ولا يثبت الصفات للصانع. أيضا هذه خصوصية من الخصوصيات التي يمتاز بها برهان النظم، بأنه يثبت أصل وجود الصانع مع الصفات التي يمتلكها هذا الصانع كما سيمر إن شاء الله من خلال الحديث. تاريخ البرهان هو من أقدم البراهين طبعا، ويعني ذكر في كلمات أفلاطون، وقبل أفلاطون يعني ذكر في كلمات أوكنياس، توفي 1274 ميلادية، يعني ذكر أيضا في كلمات الذي هو سابق على أفلاطون، فهو يعتبر أيضا من أقدم البراهين التي يستدل بها على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى. الخاصية الأخرى بأن مضمون هذا البرهان قريب إلى محتوى الكثير من الآيات القرآنية، ولذلك سإذا تراجع كلمات الأعلام عندما يبحثون برهان النظم في نهاية المطاف يستدلون بجملة من الآيات التي تدل على مضمون برهان النظم. جيد، هسه قبل بيان هذا البرهان بشكل مفصل مع بيان ما يمكن أن تثار عليه من إثارات، لأن احنا راح نبين بعدة أوجه، ونشير إن شاء الله إلى جملة من الجزئيات المرتبطة بهذا البرهان، وإلى جملة من الصياغات أيضا التي ترتبط بهذا البرهان. الشيخ سبحاني بيّن هذا البرهان بوجوه 4 مع أمثلتها، فإحنا راح نبين البرهان، راح نبين الإشكالات التي يمكن أن تثار على هذا البرهان مع رد هذه الإشكالات التي يمكن أن تثار. لكن قبل الخوض في البرهان على نحو التفصيل لا بد من الإشارة إلى هذا البرهان إشارة إجمالية كمقدمة. يعني اليوم احنا ما راح ندخل بالبرهان بالعمق وإنما كمقدمة فنشير إليه بشكل مختصر. بشكل مختصر هذا البرهان يتركب من مقدمتين أو يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى التي لا بد أن ننقحها وهي ثابتة عند الإلهيين وحتى عند بعض الفلاسفة الواقعيين أن عالم الطبيعة هو ظاهرة منظمة، ولكن قبل الالتفات إلى كون عالم الطبيعة أنه ظاهرة منظمة لا بد من الإشارة إلى أن هنالك ما وراء الذهن البشري، هنالك واقعيات. إذا لا يمكن أن نؤمن بوجود الواقعيات في هذه الحياة لا يمكن أن ننتقل شنو؟ ننتقل إلى النظم. ثم بعد ذلك بخطوة أخرى ننتقل بأن هذه الواقعيات منظمة فيما بينها. التصفصطائية الخيالية أو المثالية عفوا الذين لا يؤمنون بالواقع. يعني تسأل تقول له أنت موجود يقول لك أنا ما موجود. واقعيات من أقول لا بد من الإيمان بالواقعيات، يعني شيخ علي يؤمن بوجوده، بوجود آخرين أمثاله، بوجود شمس، بوجود قمر، بوجود جبال، بوجود سماء، بوجود أرض، بوجود كواكب، بوجود مجرات أخرى في غير هذا العالم. هذا هو الإيمان بالواقعيات، بخلاف اللي يؤمنون بالمثالية ويقولون ماكو شيء واقع أصلا، حتى وجودهم ينكرونه. نعم هسه البعض مثل العرفاء يقولون احنا الوجود الحقيقي منصهر بواجب الوجود، ووجودنا انما هو وجود ظلي، هذا ما ينكرون الوجود الواقعي. لكن يقولون الوجود الواقعي ليس بوجود حقيقي وانما هو وجود ظلي، هذا لا، هم يؤمنون بالواقعيات. إذن مركب من مقدمتين بصورة مجملة. عالم الطبيعة هو ظاهرة منظمة، وهذا ما يثبته الوجدان والتجارب أيضا والعلوم الحديثة تثبت ذلك. وكل ظاهرة منظمة لا بد لها من ناظم مدبر ذي شعور. إذن هذه الظواهر الطبيعية أو هذه الظواهر المنظمة في عالم الطبيعة لا بد لها من منظم، هذا المنظم قادر عالم ذي شعور. هذا راح يمر تفصيلا. هاي بشكل مجمل الصورة الأولى لهذا البرهان وأختم التي أشار إليها الشيخ سبحاني. الصورة الأولى لهذا البرهان راح ترشدنا إلى خصوصية من الخصوصيات أشرنا إليها في المقدمة، وهذه الخصوصية مهمة جدا، وهي أن هذا البرهان لا يثبت أصل وجوده تبارك وتعالى. يعني لا نستفيد، أو هذا البرهان مو يثبت لنا أصل الوجود، وإنما يثبت لنا الوجود بالإضافة إلى شنو؟ إثبات صفاته. هذا الصورة الأولى راح يذكرها بطريقة شيخ سبحاني. على أي حال، الصورة الأولى للبرهان متكونة من أربع مقدمات. مقدمة قبل قليل أشرنا إليها وهو التصديق بالواقعيات، ومعنى ذلك أن ما وراء هذا الذهن الإنساني عالم مليء بالموجودات من شمس وقمر ونجوم وسماء وأرض وجبال إلى آخره. وهذه النقطة كما قلت قبل قليل هي محل اشتراك بين الفلاسفة الواقعيين وبين الإلهيين أيضا. اثنين، بأن المقدمة الثانية بأن عالم الطبيعة والذي هو عبارة أخرى عن الواقعيات، هذا العالم نقول بأنه خاضع لنظام، وكل ما في الكون لا ينفك عن نظامه. إذن واقعيات. نقطة ثانية بأن عالم الطبيعة والذي هو عبارة عن الواقعيات، يعني أجزاء مجمع الواقعيات كلها مرتبط بعضها ببعض الآخر، هذا خاضع لنظام. ونؤسس لقاعدة عليكم السلام، ونؤسس لقاعدة وهي كل ما في هذا الكون لا ينفك عن نظام. هاي النقطة الثانية أو المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أصل العلية. يعني شنو أصل العلية؟ بيش تنفعنا؟ أصل العلية معناها أن كل ما في الكون من سنن وقوانين لا ينفك عن علة توجده. كل ما في الكون يحتاج إلى علة توجده، وهذا شنو اللي حكم به؟ حكم به العقل، وحكم به الوجدان، وحكمت به الفطرة، بأن كل معلول يحتاج إلى علة. هاي النقطة أو المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة، المقدمة الرابعة، الشيخ يقول بأن دلالة الأثر تتجلى بصورتين مو بصورة واحدة. اللي عندما نقول علة ومعلول، أثر ومؤثر نفس الشيء، فدلالة الأثر على المؤثر تتجلى في صورتين. الصورة الأولى وجود الأثر يدل على أصل وجود المؤثر، هذا أولا. وثانيا نقول بأن دلالة الأثر لا تنحصر في الهداية إلى أصل وجود المؤثر، بل لها دلالة أخرى، دلالة الأثر. وهذه الدلالة في طول الدلالة الأولى، بينهما طولية، لأنه لا يمكن إثبات الصفات، صفات المؤثر قبل أن نثبت وجود المؤثر. أولا لابد من إثبات وجوده، ثم بعد ذلك ننتقل إلى إثبات صفاته. فإذا التراتبية تراتبية طولية بينهما. إذن الدلالة الثانية دلالة الأثر قلنا لا تنحصر في وجود المؤثر، بل لها دلالة أخرى في طول دلالة الأولى، وهي الكشف عن خصوصيات ذلك المؤثر، وهو الكشف عن خصوصيات ذلك المؤثر. واضح إن شاء الله. هذه مقدمات أربعة. بس هذه المقدمات الأربعة كيف نستفيد من خلالها، أو كيف نتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الصانع وإثبات الخصوصيات لهذا الصانع أو الصفات لهذا الصانع، إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله. شيخ ياسر ماكو؟ ها؟